أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الثانية. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض بسيل اللعاب. بعضهم تذكر السكر والحلو بسيل اللعاب مثلا، يعني تذكره المقصود، تعمد تذكره حتى يسيل لعابه. لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع، هذا الاحتياط الأول، خصوصا مع تعمد السبب، هذا الاحتياط مغلظ إن صح التعبير. يعني إذا كانت الكمية الغصاء اللي اجتمعت في الفم معتد بها كثيرة، غير متعارف الرطوبة اللي عادة الإنسان بيبتلعها الشيء العادي، يقول في صورة الاجتماع الأحوط أن لا يبتلعه، يعني أن يخرجه إلى الخارج. شو بفعله؟ خصوصا مع تعمد السبب، يعني هو حتى يجيب بصاق لسانه جاف عاد يتذكر الحامض إلى أن جمع. هو جمع مش اجتمع تلقائيا، هون أحوط مخصص يعني مؤكد، ها؟ أن لا يبتلع. شو بدي الآن بالإحتياطين في نهاية المسألة؟ اليوم ما يرجعان في النكتة إلى احتياط واحد في الحقيقة، كما سوف يتضح نظريا لا يرجعان، لكن أصل الفكرة: هل يصدق على ابتلاع البصاق أن الإنسان شرب بصاقه أم لا يصدق؟ بيصدق أنه ابتلع بصاقه مستعملة كثيرة، ولا يبعد أيضا أن يصدق أنه شرب بصاقه، خصوصا إذا كان موجود معتد به، يعني في كمية معتد بها. من هنا أول ما يطرح من البحث أنه هل تشمل إطلاقات أدلة الأكل والشرب أو الطعام والشراب لي ابتلاع البصاق؟ بس البصاق لا يقال له أكل، لأن الأكل بده عادة أخذ فيه نوع من المضغ مثلا، لكن الشرب وإن كان الأكل بالدقة اللغوية مش مأخوذ فيه، الشرب يطلق عليها أكل. الشرب واضح أنه للسائل، وشو الفرق بين سائل دخل من خارج الفم وبين سائل اجتمع في الفم؟ واضح بالإطلاقات العرفية في موارد الشرب والأكل لا يلحظ الإدخال من الخارج، كثير ما تستعمل هذه ويقال أكل نخامته. طب النخامة تخرج من الداخل إلى فضاء الفم، بقولوا ابتلعها أكلها. في طرف الريق أيضا نفس الشيء، يقال شرب ماء فمه. فأصل التشكيك في انطباق عنوان الشرب في المقام ليس في محله والله العالم. فإن وجد شيء من هذا القبيل في بعض الكلمات كما هو الملحوظ فلا ينبغي التأمل في رده. فيصح عرفا أن يقال شرب ريقه بلا تأمل. نعم قد يدعى أن ظاهر الأدلة المفطرة اللي عبرت بالأكل والشرب أو عبرت بالطعام والشراب، لأنه يوجد نحوان من التعبير في الأدلة، قد يدعى بأنها منصرفة بشكل واضح عن شرب الريق، باعتبار أن فهم الأدلة لا يلحظ فيه المعنى اللغوي بالقياس على السنتيمات كما يقال. بل المعنى اللغوي بما له من المدلول والمفهوم العرفي. والإنسان المتعارف لا ينفك عن وجود الرطوبة في فمه، سواء في حال الإفطار أم في حال الصوم، إلا إذا وصل إلى حالة جفاف. في جهاز الإفراز يعني الإنسان مثلا قد ينفك وقد لا ينفك عن النخام. مش كل الناس عنده إفرازات من قبيل النخامة، اللي هي موضوع المسألة القادمة، لكن كل الناس عندها إفراز الريق. وهذا في العادة يتوالد بكثرة وبشكل مستمر. والإنسان كثيرا ما يبتلعه بغير شعور، بغير انتباه للعادة التي حولت ابتلاع ماء الفم إلى حالة آلية في الإنسان. الإنسان يتكلم يجتمع شيء من الماء في فمه، أثناء كلامه يبتلعه وهو نائم يبتلعه. هذا المعنى الذي لا ينفك عنه الإنسان المتعارف. إذا خوطب هذا الإنسان المتعارف بأن الأكل والشرب يفطران أو الطعام والشراب يفطران، واضح أنه لا يأتي إلى ذهنه أصلا أن المقصود من الشرب فضلا عن الأكل شرب ما لا أنفك عنه في ساعة من الساعات، ولا ينفك عنه إنسان من البشر، خصوصا وأن هذا الأمر لا يمكن تجنبه لا في حالة يقظة ولا في حالة نوم، وأن الإنسان غالبا ما يجري هذه العملية بشكل عفوي ومن دون تخطيط وتقصد، مثلها مثل الشهيق والزفير في النفس. أقول هذا لا إشكال ولا ريب في أنه منشأ قوي للانصراف، ليس انصرافا بدويا. ومعه لا يرى العرف أن هذا من الشرب، وإن كان منه على وجه الحقيقة. وهذا المقدار واضح أنه يمنع من انعقاد الإطلاق في عنوان الأكل والشرب. هذا أولا. فإذا تم هذا المعنى فنحن لا يوجد لدينا دليل على مفطرية ماء الفم، المعبر عنه بالريق بالبصاق. ومما نعزز به المطلب أنه لو كان هنالك احتمال لمفطرية ماء الفم فهو أمر غريب بالقياس إلى بقية المفطرات. وهو يوجب جزما مستوى غير عادي من مستويات الحرج لهذا الإنسان الذي يريد أن يصوم، يعني عليه أن يبقى دائما منتبها لكي لا يبتلع شيئا من ريقه. ومن كان من عادته أن يبتلع ريقه أثناء النوم ككثير من الناس، فعلم أو اطمأن أنه يبتلع ريقه، عليه أن لا ينام، لأنه بنومه يكون مسببا إلى تناول المفطر، والتعمد لا يفرق فيه بين التسبيب والمباشر. وهذا المعنى يستدعي كثيرا من السؤال والجواب. من الإمام عليه السلام ونحن لا نجد عينا ولا أثرا من هذه الأسئلة والأجوبة من أحد، وما ذلك في تقديرنا إلا لوضوح عدم دخالة ابتلاع الريق في المفطرية، وكون ذلك من الواضحات عندهم، وهو مؤكد للانصراف الآن في الذكر. وهذا المنهج الذي اعتمدناه أولى مما جرى الارتكاز عليه في جملة كبيرة من الكلمات، ما من دعوى الإجماع أو التسالم والضرورة الفقهية. والسيرة العملية الجارية لدى المتشرع والمتدينين دائما على هذا الابتلاع وعدم الاعتناء من هذه الجهة. وجه الأولوية أننا إذا شككنا في وجود الإطلاق وادعينا الانصراف فدليل المفطرية لا يشمل في نفسه، فلا يفرق حينئذ بين القليل والكثير من ماء الفم، وبينما تعمد الشخص جمعه أو إسالته نتيجة تذكر الحامض أو الحلو وغيره، لأن دليل المفطرية لا يشمله من الأساس، بينما قد يقال إذا آمنا بالإطلاق ولم نشكك فيه وخصصنا هذا الإطلاق بالإجماع مثلا أو التسالم أو الضرورة، فقد يقال إن هذه العناوين دليل لبي، يقتصر في تقييد الإطلاق حينئذ على قدرها المتيقن. فأي حالة شككنا فيها مثل الاجتماع غير المتعارف لماء أو الاجتماع المتعمد سوف نعود إلى الإطلاق حينئذ، لأنه يكون مشكوك أنه داخل في القدر المتيقن لهذه العناوين. لكنني أقدم، وهذا الكلام صدر من السيد الخوئي رضوان الله عليه فعليا، يعني مش مجرد فرضية، لكنني أقدر أن الإجماع وإن كان دليلا لبيا، لكن الإجماع، وهذه نكتة كبروية، ليس دليلا لبيا كالدليل العقلي. أرجو الانتباه لهالنقطة. الذي يكون عالم ثبوته وعالم إثباته واحدا لا معنى للإطلاق والتقييد فيه، بل يكون دائما من قبيل ضيق فم ركية، لأن حدود الموضوع إذا ما كانت كاملة الوضوح أمام العقل لا يحكم العقل. والإجماع إنما يكتشف من فتاوى المتقدمين، فإذا كان اللسان الدال على الإجماع في جميع هذه الفتاوى لسان مطلق، فيكون الإجماع في قوة الدليل المطلق. لا أستطيع أنا أن تكون المفردات المكونة للإجماع وهي الفتاوى التي صرح بها المفتون كلها مطلقة، ومع ذلك أقول الإجماع المستفاد منها مقيد. بعبارة أخرى، كاشف الإجماع لسان من الألسنة على كل حال، إذا كان واضح الدلالة على الشمول لكل الأفراد، لا أستطيع أن أخصصه ببعض الأفراد بعنوان القدر المتيقن، فلا كانت النسبة عموم خصوص مطلق. نعم يصح أن نقول الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن إذا تفاوتت ألسنات الفتاوى. لنفترض 100 فتوى هي التي تكون الإجماع نظريا، نفترض ذلك، وكانت ألسنتها متفاوتة في العموم والخصوص، فالمفروض بدون عدد 100 أنا ما عندي إجماع، فعلي أن أأخذ بأخص لسان لأنه هو الذي يمتلك عدد 100، لأن أي لسان أوسع منه ينقص عن 100. هنا يصح أن يقال بأن الإجماع هو خصوص القدر المتيقن بمعنى ما دلت عليه أخص العبائد. أما أن يقال الإجماع دليل لب يؤخذ لقدره المتيقن مع أن عبائد المجمعين كلها واضحة الشمول لكل أفراد العنوان، بحيث يصح أنهم مجمعون على أفراد العنوان بعد ظاهر كلماتهم، فلا إشكال ولا ريب أن هذه الدعوة ليست في محلها. مرات كثيرة تطلق كلمات في الأصول والإنسان يأخذها أخذ المسلمات مع أن عليها أن يدقق النظر فيها. الإجماع بيختلف كثير عن دليل العقل اللي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ونفس الكلام يقال في الشهرة عندما يرى حجية الشهرة، يعني الكلام اللي قلناه في الإجماع. جيد، إذا لاحظنا دعاوى الإجماع هنا، لو سلمنا أنه الإجماع هو المستقل بالحجية في مقامنا، فلا إشكال ولا ريب في أن عبائر المحققين مطلقة من هذه الجهة، ما خصت بالقليل في مقابل الكثير أو المجتمع عمدا أو المجتمع سهوا أو
بكفي إطلاق عبائرهم، ولازم ينصصوا على التعميم.
لا يحتاج هذا إلى التنصيص على التعميم إذا كان واضح الشمول من كلامهم، يعني بحيث يصح أن يقال إن معقد الإجماع هو كل أفراد العنوان، يكفي الظهور. جيد، يعني المهم هو الانكشاف اليقيني، إذا الإطلاق تيقن به يكفي هذا المقدار. ثم إنه يمكن أن يستدل على المطلب برواية أخرجها صاحب الوسائل فيها، وهي ما أخرجه في الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول صفحة 91 من الجزء العاشر. محمد بن يعقوب، الرواية منقولة من الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق. تكتب بالزاء والصاد أحسن المتعارف، هنا بالزاء 3 مرات. ثم قال صاحب الكافي: وقد روي مرة واحدة، ما نقل الرواية بس أشار إليها. و واضح من الرواية يقال بأنه المانع من ابتلاع الريق هو التمضمض، أنه في قطرات من الماء يعني الدخيل الخارجي، ها؟ وبعد ما يبزق 3 مرات أو مرة بحسب تلك الرواية يستطيع أن يبتلع. واضح من الرواية أن الريق لا مانع من ابتلاعه في حد نفسه. وقد اعتمد على هذه الرواية جملة من المحققين في المقام، ذكروها في أبحاثهم طبعا بعد ما ادعوا الإجماع والوضوح وإلى آخره. ويمكن أن يناقش في سند الرواية من جهتين. الجهة الأولى إسماعيل بن مرار الذي لم ينصص على توثيقه، والجهة الثانية أبو جميلة المفضل بن صالح. أما إسماعيل بن مرار فلا طريق إلى توثيقه إلا إذا ادعينا وضوح وثاقته من جهته، إكثار إبراهيم بن هاشم غير العادي عنه، وليس مقصودنا التمسك بما يدعيه البعض، من أن رواية أو إكثار الجليل عن شخص دليل وثاقته، حتى يقال إن هنالك ضعفاء أكثر عنهم أجلاء من قبيل صاحب نوادر الحكمة، من قبيل محمد بن خالد البرقي، من قبيل أحمد ابنه صاحب المحاسن، وغمز عليهم بأنهم كانوا لا يبالون عمن يأخذون. لا أريد من هذا الطريق أن أوثق إسماعيل بن مرار، لأنه أكثر روايات إسماعيل بن مرار يروي عنه إبراهيم بن هاشم. أيضا لا أريد أن أتمسك بإطلاق مقام قد يدعى في المقام بأن يقال إن الطائفة غمزت في أمثال هؤلاء، كما في صاحب نوادر الحكمة وإبراهيم بن هاشم كانوا يقولون لا يبالي عمن أخذ، وسموهم ذولا اصطلحونهم اصطلاح كما حققناه في تنطيح المباني الرجالية ضعيف في الحديث. البعض كان يتصور ضعيف في الحديث عن هو ضعيف، لا، ضعيف في الحديث عن طريقته في التحديث ضعيف، مش انه هو مش ثقة، يعني يكثر عن غير الثقة ضعيف في الحديث، او يعتمد المراسيل ضعيف في الحديث، او يروي كثيرا من الروايات المنكرة في المضامين ضعيف في الحديث، انه بيجيب غرائب، هذا يعني موضع شك، ليش هو يعني دون غيره بيجيب لنا هالأحاديث اللي بتفرد بمضامينها، شو هالعلم المكنون اللي اختص به، ها؟ أقول لا أريد أن أتمسك بهذا المبنى، إذ لم نحرز أن الطائفة استوعبت الغمز في كل من كان كذلك. كنت في سالف الزمان يعني قبل الدربة، ها؟ أتصور أن هذا المبنى صحيح، أنه إذا شخص ما غمزوا فيه يعني ما عنده مشكلة. لا هو ولا في من يروي عنه ولا في طريقة الرواية. بعدين شفت لا، في كثير عندهم مشكلة وما تحدثوا فيهم. اللي تحدثوا فيهم كم شخص أساسا؟ إذن لماذا نوثقه؟ أقول إن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم في زمن التشدد في الحديث في قم، والتشدد في رواة الحديث كما يعبر الشيخ الأنصاري، وإن كان العبارة على إطلاقها أنا لا أوافق عليها لكن تؤشر إلى هالمطلب. ليس فقط أنهم لم يكونوا يروون عن الضعفاء بل كانوا يطردونهم من مدينتهم. طبعا على إطلاقه مش صحيح هذا الكلام، لكن إجمالا جو التشدد واضح. لو أن إبراهيم بن هاشم الذي جاءهم بحديث جديد عليهم حديث الكوفيين كان لديه أي مستوى من مستويات اللين في الحديث، ولا إشكال في أن الإكثار عن ضعيف من أسباب اللين، لوجدت الغامزين يلقون سهامهم إليه وإلى منهجه. هم ألقوا سهامهم إلى مشيختهم لعاشوا بينهم وروى حديثهم مثل صاحب النوادر والبرقيين وغيرهما وابن أورما أرسلوا له من يفتك به في الليل بسبب دعوى الغلو عليه، وفلان طرد فلانا وفلانا إلى ما هنالك. لكن إبراهيم بن هاشم مع كونه جاءهم بمدرسة حديثية جديدة وأكثر من الحديث فيهم بحيث تجد ألوف الروايات في الكافي منه، يكاد يقرب من نصف الكافي. طبعا هو النصف بواسطة الابن، بس مش دائما الابن يروي عن الأب، لكن أكثر رواياته عن الأب أو كثير جدا من رواياته عن الأب. لوجدت سهام الغمز تطرى، مع أننا لا نجد شيئا من هذا، على العكس تماما نجد أنهم ينقلون مروياته يعتمدونها في كتبهم. شخص واحد حتى من هو في أقصى التشدد لم يتعرض له أبدا، لا عين ولا أثر، وهذا مؤشر قطعي على عظمته وجلالته عندهم. هذا أولا. ثانيا على مقبولية أسلوبه وطريقته في الحديث. فإذا جمعنا هذا إلى إكثاره غير العادي عن إسماعيل بن مرار، إلى أن روايات كثيرة فيها إسماعيل بن مرار، نجد طائفة عملت بها وفي كثير من الروايات هي مستند وحيد في مسألة من المسائل ولم يتوقفوا، أقول هذا يشرف من يجوز خلال الديار ويعرف ما فيها ويستخرج لآلئها على أن الشخص كان جزما مرضيا عند الطائفة. أما أبو المفضل أبو جميلة المفضل بن صالح، هذا عمدة تضعيفه يا أخي هو أنه قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي روع عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. قال الشيخ سيد الخوئي هل عبارة تدل على أن هؤلاء متسالم على ضعفهم؟ أنا كرارا ومرارا رفضت هذا الاستظهار. قال غمز فيهم وضعفوا، المبني للمجهول لا يدل على التسالم. يعني لأنه ما عقب الشيخ النجاشي يفهم التسالم؟ لا بالعكس، أنا أقول نسبها إلى مجهول ولم يعلق عليها، لا تبناها ولا رفضها، تركها في بقعة الإمكان. طيب من هم الذين غمزوا وضعفوا؟ أغلب الظن هم الذين يتحدثون عن روايات الغلو باعتبار أنه نسبت روايات لجابر بن يزيد يستشم ويستشف من الغلو كما يقولون. فأغلب الظن أن الغامزين والمضاعفين عمدتهم أهل قوم أو جملة من أهل قوم اللي كان عندهم مصطلح خاص في الغلو، ولا يخفى أن هذا المعنى لا يستوجب التضعيف للاختلاف في مفهوم الغلو كثيرا. في المقابل وجدنا غير واحد من أصحاب الإجماع ومن الثلاثة يروي عنه عن مفضل بن صالح، وهو مبنى يقتضي التوثيق على ما هو التحقيق عندنا. فبحسب الصناعة التي نعتمدها المفضل بن صالح لم يثبت ضعفه عندنا. طبعا السيد الخوي يناقش من جهة المفضل بن صالح، لكن ما ناقش من جهة إسماعيل بن مرار. لماذا؟ لأنه يبني على وثاقة رجال تفسير القمي، وإسماعيل بن مرار من رجال تفسير القمي، والمبنى لا يخفى ما فيه على مبانينا. إذن هذه الرواية رواية معتبرة بحسب ما نرى، وهي مؤيد للمطلب باعتبار أن أصل المطلب واضح بعدما أسلفنا مما تقدم. نعم وجدت بعض المعاصرين يستدل على المطلب برواية من كتاب الجعفريات معروف بالأشعثيات التي رواها صاحب مستدرك الوسائل في المستدرك الجزء السابع صفحة 21، لا مش صفحة واحد، باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس بأن يزدرد الصائم ريقه، يزدرد يعني يبتلع ريقه، بعد صريح الرواية، وعبر عنها بالمعتبرة. ونحن ذكرنا سابقا أن كتاب الجعفريات أو الأشعثيات لم يثبت لدينا بسند معتبر، وأساسا هو مش مصادر الإمامية الاثنى عشرية، وأغلب الظن أنه من كتب الإسماعيلية، وتمام البحث عنه في محله، لكن إجمالا لم تثبت رواياته لدينا، لأن أصل الكتاب لم يثبت لدينا بسند معتبر أو صحيح. وعلى هذا الأساس لا يمكن الاعتماد على ما يتفرد به. نعم لا بأس بذكر رواياته للتأييد. بهذا قد اتضح التحفظ على الاحتياط المكرر في ذيل المسألة. نعود فنقرأها، لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يجيبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع. ما وجدت له أساس هذا إلا دعوة أنه إذا الدليل هو الإجماع قدر متيقن، وناقشنا الدعوة على أن الأصل في الاستناد مش الإجماع، قصور أدلة الأكل والطعام والشراب، يعني قصور دليل المفطرية، خصوصا أي الاحتياط المشدد المستحب طبعا مع تعمد السبب. والغريب أن السيد الخوي اللي ما بيوافق على هكذا أمور عادة في المقام وافق، مع أن المسألة إذا غمات لا أقل تكون مجرا للبراءة. إسا الاحتياط للخروج من خلاف من خالف في المسألة لا بأس به، وإن كنت لا أوافق على تكثير الاحتياطات إذا لم يكن لها مستند يعتد به، وهنا لا يعتد بالمستند. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.